الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم أصلح ذات البين اللهم أصلح ذات البين اللهم أصلح ذات البين اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا ردنا إلى القرآن ردا جميلا ردنا إلى سنة نبينا ردا جميلا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال فغدا بمشيئة الله تعالى أول أيام عيد الأضحى المبارك وقد نفر الليلة حجيج بيت الله الحرام من عرفات إلى مزدلفة أسأل الله تعالى أن يتقبل منهم وأن يقبلهم وأن يغفر لنا معهم اللهم آمين وأن يكتبها لنا حجة قبل الممات اللهم آمين أحبتي في الله ما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة المعنونة بعنوان سلسلة إصلاح المجتمع أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين اللهم آمين هذا وقد وصلنا إلى الحديث 28 في هذه السلسلة الطيبة المباركة والحديث من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث مرة ثانية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وفي نفس الباب الحديث 29 من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام وفي رواية لا يدخل الجنة قتات أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم والحديثان خرجهما الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمهما الله عز وجل الحديثان يبين لنا أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار فالحديث الأول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دليل على عذاب القبر الذي أنكره بعض من يدعون العلم. فهناك من الناس من ينكر عذاب القبر، وهذا الحديث دليل قاطع على عذاب القبر. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، فهذا دليل قاطع على عذاب القبر. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وأن يؤمننا في قبورنا، اللهم آمين. وهناك أدلة كثيرة في القرآن والسنة تثبت عذاب القبر ونعيمه. من الأدلة ما جاء في القرآن الكريم من قول الله تعالى في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال المفسرون ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فالعذاب الأدنى هو عذاب القبر، والعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة. فالآية دليل على عذاب القبر. كذلك من الآيات ما جاء في حق فرعون وآل فرعون عليهم لعائن الله تعالى. الله تعالى أخبر عن فرعون وجند فرعون ومن اتبع فرعون، قال عنهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الصباح وفي المساء، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن في البداية يبين عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في قبورهم معذبون إلى يوم القيامة، وبعدين ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا عذاب الآخر. ومن النصوص هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهناك أيضا من الأدلة حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وعن أبيه، والذي قال فيه ذهبنا في جنازة رجل من الأنصار أو خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة رجل من الأنصار، فلما قبر أو دفن يقول البراء جلس النبي عند قبره وفي يده عود ينكت بها في الأرض. عود يعني عود أراك، قطعة من الخشب أو الحطب، عود ينكت به في الأرض مثل السواق مثلا اللي في إيدي ده، ينكت في الأرض صلى الله عليه وسلم. يقول البراء ثم رفع النبي رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها مرتين أو ثلاثا، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم بدأ النبي يوضح حال الإنسان في قبره فقال إن العبد المؤمن، ونسأل الله أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، يعني خلاص بيودع بقى الدنيا، الأجل دنا، نام على فراش الموت، هيبدأ يترك دنياه ويقبل على آخرته. وكلنا سيمر بهذا المصير، كلنا سينام على فراش الموت وكلنا سيموت، فسبحان الحي الذي لا يموت. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيب الرائحة يجلسون منه مد البصر يجلسون منه مد البصر ثم يأتيه ملك الموت عليه السلام. طبعا ملك الموت يأتي المؤمن في أحسن صورة كما جاء في النصوص، فيجلس عند رأسه وينادي قائلا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راد غير غضبان، يا رب اجعلنا ممن يسمعون هذا النداء عند موتهم، اللهم آمين. أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راد غير غضبان، يقول فتخرج الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. شوف كده كوب الماء اللي معايا ده لما آجي أقطر منه قطرة بيسر وسهولة، شوف مدى اليسر اللي بتخرج بها روح المؤمن. آدي إناء الماء وأنا هاجي كده هنزل قطرة مية برفق، سهولة خالص سهلة خالص. هكذا تخرج روح العبد المؤمن دون مشقة دون تعب دون ألم، تخرج في سهولة ويسر. فتخرج الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، أي من فم السقاء كما بينت لكم الآن. فيأخذها ملك الموت عليه السلام، يأخذ الروح الطيبة هذه فلا يدعونها في يدي طرفة عين، أي ملائكة الرحمة الذين جلسوا منه مد البصر عند نزولهم معهم كفن من أكفان الجنة وحانوت من حانوت الجنة. الروح تكفن بأكفان الجنة وتوضع في حانوت من الجنة، مش البدن، الروح. فلا يدعونها في يدي طرفة عين فيأخذونها يضعونها في هذا الكفن وفي هذا الحنوت ويصعدون بها إلى السماء الدنيا. فتخرج منها رائحة كأطيب رائحة مسك ظهرت على وجه الأرض، الله أكبر. ولا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا لمن هذه الروح الطيبة، يقال إنها روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. بعض الناس لهم أسماء في الدنيا متعددة، منها الأسماء التي يكرهها ولا يحب سماعها، ومنها ما يحب أن يسمع الناس ينادونه بهذا الاسم، فينادى بين الملائكة بحب أسمائه بحب الأسماء. إنها روح فلان ابن فلان. ثم يستفتحون لها أبواب السماء فتفتح لهم أبواب السماء، تشيعه ملائكة كل سماء إلى السماء التي تليها، يعني جنازة تعرض وتقام للروح في كل سماء من الملائكة حتى تصل الروح إلى عرش الرحمن جل وعلا. فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين، أي في أعلى منزلة في الجنة، ثم أعيد روحه إلى جسده في قبره، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. في هذه الفترة البدن بيكون اتغسل وتكفن صلى عليه ودخل القبر، إذن لن يدخل البدن القبر إلا في الوقت الذي حدده من الله، عشان ما تجيش تعمل لنا مشاكل تقول لي احنا في ألمانيا أحيانا كده الميت يقعد أسبوع في التلاجات. نعم، لأنه لن يدخل القبر إلا بإذن من الله، له وقت محدد، له وقت له موعد. لا بهواك ولا بمالك ولا بجاهك ولا بمنصبك. لن يدخل البدن القبر إلا في الوقت الذي حدده الله. ولذلك من الغيبيات الخمس: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، عشان ما تعملش مشاكل وتعمل مشكلات في المستشفيات. واضح؟ لن يدخل جسد قبره إلا في الوقت الذي حدده من؟ الله. الله عندها جهز البدن ودخل القبر، تنزل الروح إلى البدن فين؟ في القبر. عندها يأتيه ملكان، أحدهما منكر والآخر نكير، فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ فيقول: ربي الله. وما دينك؟ دين الإسلام. ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقال له: صدقت، أفرشوه من الجنة وأفسحوا له في قبره مد بصره. فيقال له: عبد الله، انظر. فيفتح له باب إلى النار والعياذ بالله. ثم يقال له: هذا مقامك إن عصيت الله، أما وقد أطعت أبدلك الله مقاما خيرا منه. فيفتح له باب إلى جنة الله، يرى من روحها وريحانها ونعيمها إلى يوم القيامة. ويقال له: نم كالعروس إلى يوم القيامة. ثم يأتيه رجل طيب الوجه، طيب الريح، أبيض الثياب، يقول: عبد الله، أبشر بالذي يسرك. يقول: من أنت؟ وجهك الذي يأتي بالخير. يقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، جئت كي أكون أنيسا لك في قبرك إلى يوم القيامة. عندها يقول العبد المؤمن: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي. صورة طيبة مضيئة. ثم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وإن العبد الفاجر، أو قال الكافر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أتته ملائكة سود الوجوه، معهم حنوط من النار، ومعهم المسوح. المسوح هذا مثل الخيش حفظكم الله، ثياب خاشنة من النار، كفن خاشن من النار والعياذ بالله. فيجلسون منه مد البصر. ثم يأتيه ملك الموت عليه السلام، يأتيه في أقبح صورة، فالجزاء من جنس العمل. فيجلس عند رأسه وينادي على الروح: أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى غضب من الرحمن. فتفر الروح إلى إخمص الأقدام والعياذ بالله، فزعا وخوفا. فينتزعها ملك الموت من أصل كل عرق، شدة، معاناة والعياذ بالله. نسأل الله تعالى ألا يجعلنا من بين هؤلاء. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم هون علينا السكرات، وهون علينا خروج الروح عند الممات. اللهم آمين. فينتزعها من أصل كل عرق ومن أصل كل شعرة، فلا يدعونها في يدي طرفة عين، فيأخذونها يضعونها في هذا المسوح، في هذا الحنوط، ويصعدون بها إلى السماء. فتخرج منها رائحة كأنتن، رائحة جيفة ظهرت على وجه الأرض والعياذ بالله. شوف بقى الجيف المنتنة. فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا أف لهذه الروح. لمن هذه الروح؟ يقال إنها روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فإذا ما استفتحوا له أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء. لا يضب الله. وينادي أو ينادى اكتبوا كتاب عبدي في سجين, أي في أسفل سافلين في النار, ولا يضب الله. ثم أعيدوا روحه إلى جسده في قبره, فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. فتعاد الروح إلى البدن في القبر فيأتيه الملكان منكر ونكير فيقعدانه ويقولان له من ربك؟ يقول ها لا أدري. وما دينك؟ ها لا أدري. ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ ها لا أدري. عندها يضربان بمطرقة والعياذ بالله على أم رأسه ويقولان له لا دريت ولا تليت. فيتفرج جسده في قبره 70 خريف, 70 سنة يا جماعة من ضربة بمطرقة من نار العياذ بالله. ثم يقال كذب عبدي. فضيقوا له في قبره حتى تختلف أضلاعه, يضيق عليه القبر حتى يدخل الضلع اليمين في الضلع اليسار والعياذ بالله. وأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار يرى من حميمها وسمومها إلى يوم القيامة. عندها يفتح له باب إلى الجنة ويقال له عبد الله هذا مقامك إن أطعت الله, أما وقد عصيت فقد أبدلك مقاما شرا منه. فيفتح له باب إلى النار والعياذ بالله يرى من حميمها وسمومها ليوم القيامة. عندها يأتيه رجل منتن الريح منتن الثياب قبيح الوجه يقول عبد الله أبشر بالذي يسوءك. يقول من أنت وجهك الذي يأتي بالشر؟ يقول أنا عملك السيء, جئتك أكون أنيسا لك في قبرك إلى يوم القيامة. عندها يقول العبد الكافر ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. فهذا أيضا دليل على عذاب القبر. فالقبر إما روضة رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. يتوقف هذا على العمل العمل العمل. مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. وفي رواية بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله, لا يستتر من بوله أي يبول أمام الناس ولا يستر عورته مثل المباول الآن الحديثة. يبقى عندك كده كم مبولة بجوار بعض ويقف الرجال يبولون وكل يرى عورة صاحب العورة بينه. فهذا من أسباب عذاب القبر. الآن في أوروبا في النوادي والمدارس عندما يأخذ دش مثلا الرجال مع بعض عراية وكل ينظر إلى عورة الثاني. واضح من عذاب القبر, من أسباب عذاب القبر أن تنظر إلى عورة الآخرين. ومن فعل هذا عرض نفسه لعذاب القبر. اوعى تقول أصلنا مضطر أو مكره. لا يا سيدي ما تتشطفش في المدرسة, ما تغتسلش في النادي, روح اغتسل في البيت. أنت مسلم, أنت مسلم, لك شخصية مميزة, أنت لا تكشف عورتك للناس ولا تنظر إلى عورات الآخرين لأنك باختصار مسلم. مسلم لا يستتر من بول، يبول في طرقات الناس وأمام الناس ولا يستتر، فهذا من أسباب عذاب القبر. وفي رواية قال لا يستبرئ من بوله، أي لا يتنظف، لا يغسل نفسه من البول، تجده يبول والبول يجي على قدميه وعلى ساقيه، ويمكن يجفف البول في الثياب. والذين يفعلون هذا هم لا يصلون في الأصل، لأن المصلي نظيف يحرص على النظافة. أما الذي يصنع هذا غالبا لا يصلي، فأي مكان يبول من غير تنظيف من غير تطهير، ويرفع الثياب ويجفف البول في الثياب ويمشي بنجاسته، فهذا أيضا من أسباب عذاب القبر. وفي الرواية أخرى يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عامة عذاب القبر من البول، من البول أي عدم الاهتمام بالبول. وفيما يتعلق بالتنظيف والتطهير من البول، هناك شيطان يسمى والهان، يسمى والهان. هذا الشيطان متخصص في إلقاء الوساوس فيما يتعلق بقضاء الحاجة البول، يجي يقول لك لابد أن تتنظف جيدا، فيبدأ يخليك تبتدع بقى. إزاي؟ تجد البعض يقعد يتنطط عشان يفضي البول، البعض الآخر يقعد ينطر الذكر ويقوم ويجلس ويتمشى ويرجع، هذه كلها بدع ومنكرات ولا تصح. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بعد البول يغتسل وينضح إزاره بالماء، يقول سدا للوسوسة، عشان ما يجيش والهان يقول لك ده في قطرة نزلت، ده في بول نزل، فعليك أن تغلق عليه الباب. إذا كان عندك الوسواس ده تعمل إيه؟ بعد أن تقول وتغتسل تنضح المكان بالمية عشان يبقى كله مية. فيجي يقول لك ها ها لا في مية أصلا، فتقفل باب الوساوس، لأنه لو استغلك في الباب ده هيضيعك، هينقلب إلى وسواس قهري بقى، لا تعرف لا تصلي ولا تعبد ربك، كل شوية إيه ده في مية نزلت، أنا كل ما اغتسل في مية بتنزل، اشتغلك خلاص. فإحنا لابد أن نغلق عليه إيه؟ الباب، ونغلق باب الوساوس. فأنت تقضي حاجتك عادي جدا، تغسل الموضع عادي جدا، مش لازم تقعد تعصر وتنطر وتقوم وتقعد وتتمشى وتتنحنح، كل هذه منكرات وبدع، وإن دلت على شيء تدل على ضعف صاحبها وأنه موسوس وقد استغله الشيطان، لا عادي جدا اقضي حاجتك واغسل وقم. فكان لا يستتر من بوله، بل وهناك من الناس من يبول في طرقات الناس فيؤدي به ذلك إلى اللعن، يلعنه الناس. ولذا نهى النبي فقال اتقوا الملاعن الثلاث، من بينها البراز في قارعة طريق أو البول في طريق الناس. طبعا في الغرب يمكن مش موجودة، لكن في بلاد المسلمين تجدها بكثرة، تجد كده على أي جدار ما شاء الله خرائط من البول في كل مكان، سبحان الله العظيم، في طريق الناس، وتشم الرائحة الكريهة النجسة العفنة، سبحان الله العظيم. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مخالفة الشرع والبعد عن الإسلام، إسلام دين نظافة. كان نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم إذا أراد أن يقضي حاجته انطلق حتى لا يراه أحد من الناس، وذهب إلى الخلاء وابتعد حتى لا يراه الناس. الآن يبولون في طرقات الناس، يتبرزون في طرقات الناس وفي الأنهار وموارد الماء، وهذا أيضا من الملاعن وقد حذر منها الإسلام، وكلها تؤدي إلى عذاب القبر. أضف إلى عذاب الآخرة فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. تكلمنا كثيرا عن النميمة وبينا مفهومها وحذرنا منها، وها هو النص يؤكد ما نقوله وما نحذر منه. كان يمشي بالنميمة. النمام يدخل بين الصديقين الحبيبين الحميمين فيصيرهما عدوين بالنميمة. النميمة فهي نقل الحديث من جماعة إلى جماعة بقصد الإفساد بينهما. والنبي قال في الحديث الآخر: لا يدخل الجنة نمام، أي لا يدخل في أول الداخلين، بل يعذب من جراء هذه النميمة وهذا الفعل، يعذب في قبره ويعذب في نار جهنم يوم القيامة النمام. بل وعدها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نوعا من أنواع السحر، فاعتبر النميمة من السحر. لماذا يا ابن عم رسول الله؟ قال: لأن عمل الساحر يفرق بين الأحبة، وهذا هو عمل النمام. النمام بيعمل إيه؟ يفرق بين الأحبة. ولذلك قال الحكماء: من نم لك نم عليك، من نم لك نم عليك. وقال لقمان عليه السلام: يا بني أوصيك بخلال، أي بصفات، إن تمسكت بهن لم تزل سيدا. يعني هل تريد أن تكون سيدا بين الناس؟ لك منزلة، لك قدر بين الناس، محبوب بين الناس؟ نعم، عليك بهذه الخلال والصفات. قال: أبسط خلقك للقريب والبعيد، يعني خليك حسن الخلق مع الناس الأقارب والأبعد، وأمسك جهلك عن الكريم واللئيم، يعني ما تظهرش جهلك بين كريم أو بين لئيم لأنه لا يصح، واحفظ إخوانك، واحفظ إخوانك، وصل أقاربك، وآمنهم من قبول قول ساع أو سماع باغ يريد فسادك ويروم خداعك، وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعبوك. الله أكبر. شو بقول له؟ اختار من الصحبة إخوة اللي أنت لما تبعد عنهم أو هم يبعدوا عنك لن تتعبهم ولا هم إيه يعبوك، يحفظوا سرك ويحفظوا منزلتك ولا يغتابونك ولا ينمون فيك. صفات لو طبقها المسلم لعاش سيدا. ودخل رجل على سليمان بن عبد الملك فاستأذنه في الكلام وقال: إني مكلمك يا أمير المؤمنين بكلام فاحتمله وإن كرهته. أنا عايز أنصحك، أنت أمير الأمة، لكن لابد للعلماء أن ينصحوا الأمراء، فأنا هقول لك كلام ممكن يضايقك لكن في مصلحتك وفيه الخير لك. ماذا قال؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني مكلمك بكلام فاحتمله وإن كرهته، فإن وراءه ما تحب إن قبلته. فقال: قل، تكلم. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قد اكتنفك رجال، في حوالين منك رجال، البطانة بقى دايما كده حوالين الأمراء تجد إيه جماعة كده حوالين منهم، قد اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم. يا الله، يعني اشتروا الدنيا بتاعتك انت وباعوا الدين بتاعهم مداهنة ونفاقا، ورضاك بسخط ربهم، رضاك عندهم أفضل من رضا الرب، فيغضبوا ربهم بس أنت إيه ترضى عنهم. خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك، فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه، ولا تصغ إليهم فيما احتفظك الله إياه، فإنهم لن يألوا في الأمة خسفا، وفي الأمانة تضييعا، والأعراض قطعا وانتهاكا، أعلى قربهم البغي والنميمة. دايما كده حوالين منك في ظلم وفي نميمة، فلان عمل، فلان سوى، فلان فلان، ويشحن الأميرة على الرعية، وهذه من أهداف البطانة السيئة. وأجل وسائلهم الغيبة والوقيعة، وأنت مسؤول عما أجرموا، وليسوا بمسؤولين عما أجرم، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك، فإن أعظم الناس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره. وكتب النمام يوما إلى الصاحب ابن عباد يخبره، رجل نمام بيكتب للصاحب ابن عباد بيقول له إيه، يخبره بحال كنز ليتيم ويحمله على أخذه، بيقول له في فلان اليتيم ده عنده فلوس كتيرة في المكان، حاول تاخدها من أنت الأمير. فرد عليه بظاهر رقعته يقول: السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة، فإن كنت أجريتها مجرى النصح فخسرانك فيها أفضل من الربح، ومعاذ الله أن نقبل مهتوكا في مستور، ولولا أنك في خفارة شيبتك، يعني أنت كبير في السن، لقابلناك بما يقتضي فعلك في مثلك، فتوقى يا ملعون العيب، فإن الله أعلم بالغيب. الميت رحمه الله، واليتيم جبره الله، والمال ثمره الله، والساعي لعنه الله. كانوا رجال، كانوا رجالا في الحق، فليت أمتي تصنع مع النمام هذا الصنيع، عندما يأتيك من ينوم قل له يا هذا، قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، حتى وإن كنت صادقا فاتق الله، لن أسمع لقولك، ولن أتتبع عورة أخي، سامحت أخي، وأحذرك أنت أن تعود، فأنت قبيح ملعون بفعلك هذا. إنما المشكلة يا جماعة بنسمع ونطرطق ودنا، ويمكن نسب ونلعن ونغتاب وننم، وهذه ليست من شيمة المسلمين. فالمسلم دائما وأبدا يتحلى بمكارم الأخلاق، ولا يتتبع النمامين أو المغتابين، بل يأخذ على أيديهم ويذكرهم بالله، ولا يسمع لقولهم، فإن فعلنا نجونا، وكانت القبور بالنسبة لنا روضة من رياض الجنة، لا حفرة من حفر النار. أسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال، وأن يغفر الزلات، وأن يردنا للإسلام ردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.